أكبر. الشيطان اللعين الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. استكمالا للحديث الذي بدأناه الأسبوع الماضي بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، نطرح هذه الليلة مجموعة من الإشارات إلى بعض العوائق التي تقف في سبيل وجود جو علمي أو مجتمع معرفي. العائق الأول، وإن شئت سمه الدافع الأول، المجتمع. سبق أن نستنى بأن المجتمعات على قسمين: مجتمعات تنمي الطاقة، ومجتمعات تئب الطاقة في مهدها. مجتمعات تصنع من اللاشيء شيئا ضخما، ومجتمعات تجعل من الشيء الضخم في واقعه هباء ورمادا لا يساوي شيئا. حسب نوعية المثل والقيم التي تحكم ذلك المجتمع، مجتمع تحكمه قيمة الفضيلة والأخلاق، فلا يدع لذي رذيلة مجالا أو طريقا للوصول إليه. لا بد وأن يستتر ذو الرذيلة بمنكره ورذيلته، لأن الوسط الاجتماعي العام يرفض ذلك. مجتمع متدين، الصبغة العامة لهذا المجتمع صبغة دينية. غير المتدين لا أقل لا يستطيع أن يجهر بمعصيته. وانت تقدر تقيس مستوى التدين في المجتمعات بمقدار جهر ذو المعصية بمعصيته. يعني إذا شفت مجتمع ذو المعصية العاصي يجهر غير مبال بأحد بمنكره ومعصيته، يعلم أن هذا المجتمع مجتمع ميت. يوم من الأيام ما كنت تسمع افترض سيارة تمر عليك وهي مرفعة، يعني صاحبها مرفع الموسيقى أو الأغاني إلى أن يسمع كل القرية. يريد يسمع عشان يسمع هو مستطيع. شو صار الجار بذلك؟ أمر طبيعي. المجتمع ما عاد ينكر ذلك، ما عاد أحدنا يقول للمنكر هذا منكر، أو لصاحب المنكر هذا منكر. وأكو مجتمعات في موضوع العلم لا ترى للعلم قيمة. العالم والجاهل في هذا المجتمع على حد سواء. كيف يمكن للعالم أن ينمو في هذا المجتمع؟ أو كيف يمكن أن تكون للعلم قيمة؟ كيف نستطيع أن نغرس في ذهن أبنائنا قيمة التعلم وحب المعرفة، والمجتمع لا يفرق بين عالم وجاهل؟
إذا شب الطفل وترعرع في جو الجهل والعلم في نسيان، ما الذي يدفعه إلى السهر وإلى الجد وإلى الاجتهاد في سبيل تحصيل المعرفة وكسب العلم؟ أما إذا رأى في المجتمع، لا، في العالم إلى تقديره، العالم يعني صاحب المعرفة، دكتور، مهندس، أديب، شاعر، طلبة، كلهم، كل من تلبس بزي طلب العلم، العلم النافع للدين والدنيا، هذا الطفل ينمو متعلقا بحب العلم والمعرفة. في عهد أحد الشاهات القاجارية أيام الدولة الصفوية، اشتكى الشاه، وكانت العاصمة أصفهان، لأحد العلماء بسبب عدم إقبال الناس على طلب العلم الديني. المدارس أصبحت مهجورة، فظل باكر في الميدان العام في يوم الجمعة، يوم اجتماع الناس في الميدان لالتقاء بالشاه، أنا أركب على الدابة وأنت تقودها ماشيا، أنت كشاه تقود دابتي التي أركب عليها أنا كعالي. تنسأل هذا الحدث، مجتمع يرى الشاه ماله يقود دابة العالم، ينتهي الصفوف منتظمة وأركان الناس على مدار طلب العالم، لما تشوف هذه منزلة العالم. أما لما تشوف العالم في المؤخرة تقول شل بهالطريق، ما أرى إلا الفقر. المحقق القمي رضوان الله عليه صاحب كتاب القوانين، هو كتاب معروف في العصور، يوما أخذ إجازة الاجتهاد من النجف وعاد إلى قريته وهي قرية جابلاق في شمال إيران من توابع رشد، جاء له القرية فرحان متخرج جايب شهادة اجتهاد، تظل القرية في قرية. فوقف قباله وصارع لمعلم هذا القرية، معلم تعرفوه بعد ما هو موجود، معلم لولا معلم يعلم الناس لولا الألف باء. فوقف قبال المحقق يسميه عارض وجوده في القرية وقال ما يستهين لمعلم، وأدج الناس ضد المحقق القمي، إلى أن ألجأ المحقق القمي إلى مباراة بينه، يعني بين المعلم وبين المحقق، أمام الملأ، واللي ينتظر فيها هو اللي في القرية، والثاني يطلع. الأمر لله في سوريا يعني. فقبل المحقق القمي أن يلقي المباراة، اجتمع الناس، جماعة المعلم الصوت، المحقق اللي ما وله جماعة عنده في الصوت، قال المعلم للمحقق القمي اكتب على الأرض ثعبان، فهذا كتب ف عين ب ألف نون، قام المعلم رسم حية، قال شوفوا أيه فيهم الثعبان اللي أنا كتبته اللي كتب ذا، كله يقرب هذا ومن فتكتب ثلاثة كل مائتين يطرد يا تعليم طرد المحقق القمي من قريته وجاء إلى قوم نهض العلم والمعرفة، صار المحقق القمي، ما صار المحقق الجابلاقي، حتى شرف الانتساب لم تنله تلك القرية التي سارت بين المجتهد تروج الجامعة الدينية وبين المعلم. هذا الشرف هم لا تناله. هل مجتمع مجتمع جابلاقي كمسلم يأتي فيه العالم المتنور خريج جامعة دينية أو جامعة بشهادة كبرى يجي حامل شهادة الدكتوراه في العلم الفلاني وهو علم تطبيقي يفترض، وإذا به ينصب في مكان على طاولة وأشغال إدارية. أصلا حبه وتعلقه وخبرته كلها تذهب أدراج الرياح. وين في هشه المجتمع ينمو حب العلم؟ وكيف تنمو في نفسيه الطفل تعلق بان يدرس علما دينيا او دنيويا؟ اذا شاف ان اتجاه المجتمع العام والمؤشر العام للمجتمع مؤشر مال، قل لي كم تملك اقول لك كم تسوى، ان تسوى مقدار ما في جيبك من مال. القيمة اللي يترعرع على هذا الطفل هي قيمة حب المال وكسب المال بأي طريقة استفاد، لأن الإنسان بالنتيجة يريد مجتمعا يحترمه. فإذا رأى أن هذا المجتمع يحترم صاحب المال يسعى لكسب المال بأي طريق، يمهن ما دام المجتمع يحترم صاحب المال دون سؤال عن مصدر ماله. بل العكس، يجي الفقير لا يجد له موطئ قدم، ويجي الغني مع ان الفقير دين وابن فلان الدين اللي ما يترك المسجد وصلاة الجماعة في وسط المجلس يجلس ما يحصل مستقى، ويجي فلان الغني صاحب المال ظاهر الفسق فيقام له فيحترم ويبجل. من ينمو الدين في هذا المجتمع؟ من الواقع من الاشياء المخزيه التي نلاحظها في مجتمعاتنا قيام الاسر، يعني لما واحد ينمو يدرس علم ديني تشوف الابوان او الابوين والاسره باسرها تقوم ولا تقعد، شلون وليش يطلع وليش يهاجر وليش يسافر وما كذا، وقلب امه يجيلك الف عذر. هذا وابنه الفلاني او ابن العائله الفلاني نفسها يطلع لطلب معيشه في امريكا او في فرنسا او في بريطانيا بالسنوات، ولا يعترض معترض ولا يظهر سفر قلب امه. شعاتب يعني، لان هذا رايح يجيب لك تنبيذة، وبالتالي تقوم احتراما له. مثل مجتمعاتنا في ابناء راحوا يدرسوا في كثير من الدول الغربية ما سمعنا صرخة احتجاج، ونحن نعلم قطعا ان بعضهم انسلف عن دينه وسلوكه الدين الاخر. ما سمعنا عائلة من العوائل ضجت وطرقت وفرشت إليها واسد إلى تلك الدولة حتى يجيب ابنها، بينما بس يشتم ريحة أن ابن سافر إلى منطقة من مناطق طلب العلم ما في يضاف نفسه ذاك اليوم يدوروه نقص صوب نقص صوب، والشرطة تدخل والسفارة تدخل والطائر يعني. والله الابن رايح يدرس علم ديني كأنه رايح يفاجر بكذا، ولما يرجع تعال في ساعاتها الأسرة فعلاً حمامة الحي لا تطرد، ابن البلد ابن القبيلة ابن الأسرة يتعاطى معه تعاطي الجاهل وإن كان يعلم العلماء، بس يجي إنسان من برا من بلد آخر تشوف لا المعادلة تغيرت والمقاييس اختلفت. هذه مو دعوة لعنصرية أو دعوة لقبلية، لا دعوة إلى أن أولى الناس بالناس أهله وعشيرته. الرسول صلى الله عليه وآله وهو مأمور بأن ينذر عشيرته أولا. القبيلة، الأسرة، البلد، القرية، المجتمع إذا لم يقف إلى صاحب إلى جانب ابنه وطالب العلم فيه، ممن يرجو الانتفاع؟ وكيف ينطلق في قيادة المجتمع وإصلاح وتغيير؟ كنت أتلو حديثا بمحضر العالم العارف قدس الله سره السيد المدرسي رحمه الله. مضمون الحديث كان عن عمل علي صلى الله عليه في بعض النخيل. كان يوم من الايام يحفر لكي يخرج الماء، يحفر بئرا، فقرأته في سياق الاستدلال على تواضع العلم صلوات الله وسلامه عليه. فمن قال لهذا في السياق الاخر دال على بلاغة المجتمع الذي كان فيه اليمين. اي مجتمع عاقل في وسطه امير المؤمنين يضع امير المؤمنين بالساعات ويشتغل ويحفر بيه؟ غير يكفي امير المؤمنين هذه المؤمنين يخلي عنك تعال اجاب انت اكفي علم درس ونحن نكفيك ما هو متبارك. سوء المجتمع هذا. وإذا بالعالم مضيع، مضيع دنيويا فقط، حتى في مجال عمله الديني مضيع. يرحم صلاته وحق لهم أن أو حق لهم أن يرحموا. هذا أولا. العائق الاجتماعي، مجتمعات تنمي وتدفع باتجاه العلم ومجتمعات تقفز. وإن صلاحه سماء العلم والمعرفة في محيطنا وقارنه دنيويا ببقية المحيطات العربية وأخرويا يعني في طلب العلم الديني ببقية المحيطات الإسلامية، شوف كم نسبة طلبة العلم عندنا وكم نسبة طلبة العلم عند غيرنا، كم نجتهد في أوقاتنا وكم نجتهد في أوقات غيرنا. أبقى حق في عقول الناس، عقولنا أقل من عقول الآخرين، أو أن دفع المجتمع عند الآخرين أقوى؟ طبعا هذا يقدم، هذه المقدمة لا يعد مبررا أمام طلب العلم. الطالب الذي يريد أن يبلغ الكمال في العلم والمعرفة يحصل على شهادة الماجستير أو الدكتوراه أو فوق ذلك، لا يهمه وقوف المجتمع إلى جانبه وعدم وقوفه. بس احنا جاي نحكي عن الجهة الاخرى، وهو ان المجتمع ينبغي له ان يقف الى جانب هذا، يشجع هذه الكفاءة. ثانيا دور الامهات، وهو الحلقة الضائعة والمفقودة في المجتمعات. يعني الامهات مع الاسف الشديد لا يقمن بالدور المطلوب في تشجيع ابنائهن على طلب العلم والمعرفة. الزاوية الأولى أنهن في الأغلب غير متوجهات لذلك. يعني كيف ترجو من أم أمية، أمية ما تعرف تقرأ وتكتب، بعض الأمهات أميات لكن عقولهن أرجح من خريجة الجامعة، لا أمية بمعنى ما عندها تعلق بالعلم والمعرفة، كيف نرجو منها ان تصنع طفلا يتعلق قلبه بالعلم والمعرفه؟ اذا لم يجد من امه الدافع والتشجيع والحرص كما يجد منها حرصا في غير ذلك من الامه، وواقعا المراه اما واختا وزوجه وبنت، اجمالا وجود المرأة هو الدافع الرئيسي في اغلب النساء. يعني كم من بيت صار بيت علم ومعرفة بسبب امرأة اسرها. اذكر من الاسر المعروفة في ايران مثلا اسرة الشيخ الاموي، طبعا هم سبعة اخوة ولا واحد اسمه مثل ثاني، يعني تدري في نظام العوائل هنا، بس سبعتهم مخلصين باصطلاح الحوزة العلمية السطوح العالية سبعتهم. بعدين المجتهد مجتهد والدكتور دكتور، نموذجين معروفين، نموذج الشيخ الآملي المفصل المعروف، لنموذج الدكتور محمد لاريجاني دكتوراه في القانون، دكتوراه في الذرة هو أيضا معروفين، وهم سبعة على هالنمط. أسرة أنتج بيوت، أنت تشوف البيت الفلاني هو بيت علم معرفة، والسبب هل النبتة التي تغرسها الأم بدل أن تكلف المرأة زوجها ترفع عنها بعض الثقل، يعني وظيفة المرأة أن ترفع الثقل عن كاهل زوجها، لا أن تضيف عليه عبئا وثقلا، يتكلف قضايا وقضايا، تكثيف القضايا التي عليه أن يتحملها، بعد كده نجي نضيف عليها عبء بدل أن تكون المرأة عونا لزوجها، وإذا أرادت المرأة أن تكون عونا إجينا في القضية المادية عونا له في المادة أيضا. المشكلة أن المجتمع تنقلب القضايا الكمالية فيه إلى قضايا أساسية، يصبح هم المجموع أن يتكاثر على الحياة. تقول له لا فيك نخلي زوجتك تتوظف، يقول والله ما عدنا نستطيع العيش، معتمدين على راتبي لوحدي، مو أن الحياة ما عادت ممكنة بالراتب. متطلبات الحياة اليوم التي انقلب فيها كثير من الكماليات الى ضروريات في حياتنا ما عليك فيها راتب الزوج، فتأتي الزوجة لتعمل، ومن اللي يضيف النص فيها الطفل الذي لا أبا يرعاه ولا أم تربيه بحجة الكسب، انت جاي تكسب من اجل هذا الطفل، من اجل صنع مستقبل افضل لهذا الابن، واذا بهذا الابن هو الضحية، اذا يوقع من الصبح على يد غير يد امه. فعد اذا اسرى شوي هم المشي الحال، لا اذا صار الموضوع موضوع خدم، يعني الخادمة هي التي تربي الطفل، اي قيمة ترتجى من هذا الطفل؟ هذا مو كلام ضد استجلاب الخادمات، لا، اذا كان جلب الخادمة من اجل ان تتفرغ الام لتربية ابنائها فنعمة الفكرة، يعني اذا كان عمل البيت والتنظيف والطبخ مشاكل يستغرق وقت هذا الام، هذه الام بحيث ما تعد وقت تقرأ وتطالع وتتفقه ثم تفقه وتعلم ابنائها، يقول فيه فلتحضر الخادمة حتى الام تتفرغ، أن تجي الخادمة حتى الأم تشخر نار طول الصبح والعصر، تطلع من بيت إلى بيت هذا ما سويني شيء، فصار بلو على الزوج حتى تطلب واحد مفرغ لك يشغلها حتى لا تتفرغ. أما تجي العمل هي حاطة شنطتها على كتفها في الصبح باعتبار طول النهار طول الصبح ينامون مستريحة، والغداء مجهزين مغارها هي مجهزة لك، يلا بابا يقول يوم خبر وباكر هند وباكر سند وباكر ما هذا اي دوامة حياتك. قال لي واحد من الطلبة اكو عنوان عند الفقهاء اسمه كثير السفر، وهو الذي لا يبقى في وطني عشرة ايام، قلت لك كل مجتمع لازم استغراقه تمام، حتى يروح سوريا يروح العراق كل سنة، ثم ما في واحد يكون عشرة ايام، خلال عشرة ايام لازم يروح الجبال بس رايح حاصمون بس رايح معدنون. والسبب الأم البنت الأخت بدل أن تكون عونا على المعرفة هي بحاجة إلى أن تتعرف أولا، يعني إحنا مع الأسف أطر التعليم المشوي عندنا أطر متخلفة دينيا أحكي، يعني هذه المرأة التي لا تعرف موطنا للتعلم غير مجالس محرم ومجالس رمضان، بقية الأطر مفقودة بالنسبة لها، والزوج ما عندهم أن يحضر لها الكتاب ويحضر لها الشريط ويحضر لها المسموع والمرئي لكي تتفقه وتفقه أبنائها. مهما عرفت أن تفقه ابنك، مو وظيفتك الرئيسية في الأيام الأولى والسنوات الأولى، أنت مشغول بالكد، جاي من عملك، طالع الصبح جاي العصر، عندك خلق تقابل ابنك وتفقه بعد. أما الأم اللي هي جالسة طيلة اليوم في البيت، إذا كانت متفقهة وورعة وتقية، قطعا هذا النشأ يطلع تقي وورع. يسأل الشيخ أنصاري رضوان الله عليه يقول كيف وصلت إلى هذه المرحلة؟ أو بالأحرى سيقول يبكي كثيرا في وفاة أمه، فهذه الأم التي لم ترضعني يوما وهي على غير طهارة. سنتين هذه الأم ترضعه على طهارة، هذا الحليب الذي تغذى به هذا الشيخ حليب من بدن طاهر. يطلع الشيخ الأنصار، أما إذا خلق الرضاعة ما عندها، خلق التربية ما عندها، حتى أن هذه الأم أم الشيخ الأنصاري حين وصل الشيخ الأنصاري إلى الزعامة والمرجعية الكبرى، جاءها زائرا ذات يوم فطلبت منه أن يعطي أخوه من العلماء أيضا شوية زيادة عن الراتب المقرر لأن وضعه سيء. الشيخ الأنصاري احتراما لأمه ما أراد أن يردها، قال هذه مفاتيح بيت المال وأنت أعطيه على ذمتك، أنا ما أقدر أفرق بين أخي وغيره من الطلبة، بس إذا أنت تعتقدي أن ابنك يختلف عن غيره فأخذيه وأنت تتحملي المسؤولية. كان منطق جميل أجابك ورا لها الشيخ، قالت تريد تبعد نفسك عن النار وتحطني أنا في يرغب من ذلك مع من يتكلم مع أم تقية ورعة فيجي لها بالمنطق الذي تفهمه. هذا الأم ينشأ في حجه الشيخ الأنصاري، لما تنشأ من أول يوم نشأت رضاع على طهارة ونشأت معرفة ونشأت حب وتقدير لما هو عليه. أما إذا سافت ابنها ما عنده شغل شغلته، هي أساسا لا تعلق لها بالعلم والمعرفة، لا تقيم وزنا لعالم ولعارف، كيف تريد منها أن تنشئ عالما عارفا؟ علينا أيضا أن نهتم بهذه الزاوية، زاوية الأم، وهي المدرسة التي إذا أعددتها أعددت شعبا. فعلا هذه الأم هي المدرسة الأولى التي يتخرج منها الطفل. يا عبد الله أمي، المعنى ثالثا وأذكره كعنوان فقط، التدريس، يعني دور المدرس نفسه. ينبغي أن يتحول دور المدرس من أبنائنا على أقل من المهنية إلى الوظيفة الدينية، يعني لا يتخذن المدرس وظيفته كأي وظيفة عادية، يريد يمشي الحال آخر شهر ويأخذ الراتب في أمام الله. لا، المدرس والمدرسة ينبغي أن يعلم مكانتهما دينيا ويعلم مدى المسؤولية التي تقع على أعتاقهم شرعا، مسؤولون عن الكلمة التي يقولونها لهذا الطفل في المدرسة. احنا في الأسبوع الماضي طالبنا الآباء والأسرة والابن باحترام المدرس، لكننا نطالب المدرس اليوم بأن يحترم هذا الطفل الذي أمامه، بأن يتعامل معه تعامل المعلم مع الطالب، مو المرهب مع المرهب، مو ذاك المعنف، لا، مؤدب فعلا، يصير عنده حرصة في نفسه على أن يخرج من هذا الجيل شيئا، رسالة يؤديها، مو وظيفة، مو عامل سنترال يتعامل مع آلات جامدة، لا، يتعامل مع نفسيات، مع أطفال، مع أرض قابلة للغرق، تغرق حيثما أو بالطريقة التي تريد أنت. هي من مدرسين في واقع الأمر، في الإنسان إلى آخر عمره يتذكر. لفتة بسيطة، اهتمام بسيط، تذكر مدرس أول ابتدائي في حياتك. ايام مدرس الى اليوم ذاكر انت تسبه في العمل بسبب ايضا ناقص او لسه بسيطة. لا يفكر المدرس انها كلمة عابرة وطنير. انت ايها المدرس تتعاطى مع نفسية صافية، مع ارض صالحة للزرع لم يزرعها احد قبلك، وبالتالي اي كلمة تنقش تنقش منك، ما تمر دون حساب. أما أن يتعامل المدرس مع الحصة ومع الأبناء ومع الطلبة، تعامل يريد نفس الحالة في أي طريقة. شايفين يقولها في الدرس بأي طريقة نصحح هذا الدفتر، بعض الدفاتر للطالب تشوفها أصلا وهي سن أعطاها علامة صح ما تدري، بس هو تعود هالشكل كل صفحة حط عليها علامة صح، لا راجع على أساس شنو هذا. بينما تشوف بعض المدرسين على اتصال دائم بمدرسة الطفل، الطفل عنده حب وتعشق لهذا المدرس، يكون له الاحترام إذا رآه بجله واحترمه. ليش؟ لأنه يرى كلاما يصدر عن قلب مفعم بالود، مفعم بالشفقة على هذا الابن وعلى هذا الطالب. إذا استطعنا مراعاة هذه العوامل الثلاث في مجتمعنا وأسرتنا ومدرستنا، وعرفنا عليه ما تحدثنا فيه الأسبوع السابق، نستطيع أن نجعل من هذا العام عاما دراسيا يبشر بالخير. يعني نجعل من هذا العام انطلاقة في نفوس أبنائنا لنورث فيهم من خلاله حب العلم والمعرفة، يعني يشهد هذا المجتمع ازدهارا علميا. يعني ما تضير لو كان مجموع الحاضرين 10 من بينهم 9 حمل الدكتوراه، من هذه الحالة الطبيعية التي ينبغي حتى الدكتوراه بالسياسة. بالنتيجة عند الدكتوراه في الشغل اللي هو قاعد يشتغل فيها، بالنتيجة انا مشتغل شغلة عندي علم واطلاع بها، مو من اجل كسب فقط، لا، اصل شيء اسمه حب العلم والمعرفة لذاته، لأنه نوع من الكمال البشري. أسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، أسأل الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.